أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من تأسيس المصرف، أحكامه، الموقف الشرعي من تأسيس المصرف، وأهداف المصرف، ومهمات المصرف. والمصرف على قسمين، تقليدي وإسلامي، والبنك الذي هو أم المصارف، وترجع كل المصارف إلى هذا البنك، وكل دولة لها بنك مركزي يشرف على الائتمان والسيولة النقدية في ذلك البلد واقتصاد ذلك البلد. كل ذلك ذكرناه، والموقف الشرعي لكل واحد من تلك المهام والأعمال. الآن ندخل إلى الخدمات المصرفية وأدواتها وأساليبها. هناك خدمات مصرفية غير الاستثمارات، ولهذا خدمات. نحن نذهب إلى المصارف، يعطون ورقة ويعطون كذا وكذا من الأمور، صكوك وأمثال ذلك. هل أن هذه الخدمات التي تعملها المصارف وتقدمها للعملاء وللناس، هل هي صحيحة موافقة للشرع أو لا؟ ما هي أدوات هذه المصارف؟ أهم أداة عندهم هو المال والسيولة النقدية. فهل هذا المال الذي يكون عنده، ما حكم هذا المال الذي يجتمع عند المصارف؟ ما أقسام الأموال وأمثال ذلك؟ لا بد من ذكره. المقدمة: المصارف لا يمكن لها أن تمارس المهام التي كلفت بها، كما أنه لا يمكنها أن تباشر أعمالها من دون أن يكون لها أدوات وأساليب وخدمات خاصة بها ونجاح هذه المصارف إنما يتحقق بحسن استعمال تلك الوسائل والأدوات وتطبيق القوانين التنظيمية والقرارات الرقابية التي ذكرنا جملة منها وقلنا فيما سبق، وقلنا أن الأمور التنظيمية لا تنافي أحكام الشرع العنيف إلا إذا كان منافيا للعدالة والإنصاف. هذا ما تقدم. وفي هذا البحث نذكر الأدوات والأساليب المصرفية والخدمات الصادرة من المصارف، ثم نذكر الموقف الشرعي لكل مفردة منها. وأهم تلك الأدوات المال، الذي يعتبر العنصر الأساس في هيكل المصارف مطلقة، وبدونه لا يقوم للمصرف قائمة أبدا. ثم نذكر الخدمات المصرفية التي هي متعددة تمارسها كل المصارف، وبها تميزت عن سائر المؤسسات المالية وأصبح لها الدور المهم في حياة الإنسان المعاصر. الآن كل واحد منا عنده كارت في جيبه، أو عنده صك، أو عنده غير ذلك. كل هذه الخدمات الآن تجري عن طريق المصارف. حينئذ هذه الخدمات التي تقدمها المصارف، هل هي موافقة للشرع أو لا؟ هذا أيضا. ثم نذكر أعمالها وأنشطتها والموقف الشرعي منها، وقد ذكرنا جملة من تلك الأعمال والأنشطة في البحوث السابقة، ولكن نذكر بعض خصائصها على نحو الإيجاز في هذا الجزء. الأول: المال. تعريفه: ذكرنا ما يتعلق بمفهوم المال لغوياً واقتصادياً وعرفياً وفي الفقه في الجزء الأول. ونذكر في المقام على نحو الإيجاز: المال لفظ معروف عند الجميع، قيل إن أصله ما يميل إليه الطبع، اشتقاق الكلمة من مال من ما يميل الطبع، فأقالوا أن أصل اشتقاق الكلمة من ميل الطبع إلى هذا الشيء، وهو قد يتفق مع الملك فيكون مالا مملوكا، وقد يفترقان فقد يكون مالا غير مملوك، وهي المباحات الموجودة والطيور في السماء والسمك في الماء وأمثال ذلك، هي أموال لكن غير مملوكة، ولكن كل ملك يكون مملوكان مالا، فحينئذ بينهما عموم مطلق، فكل ملك يكون مالا وليس كل مال يكون ملكا، هذا ما ذكروه. كما أن المال يمكن ادخاره كالنقد وغيره مما يقوم مقامه، هذا هي الميزة للمال. ويطلق المال على الموارد التالية: 1- كل ما يمكن الانتفاع به، وكل ما يقوم بمال، أي يساوي معنى هذا، معنى كل ما يمكن الانتفاع به كل ما يقوم بمال يسمى مالا، هذا هو الشائع. المباحات، ثانيا المباحات، وهي الأموال التي ليس لها مالك معين ويطلق عليها عرفا مال الله، وهذا هذا من مال الله. لما تصيد في السمك؟ لأنه مال الله. لما تستخرج هذا الماء من البئر في الصحراء؟ يقول مال الله. لما تستخرج المعدن؟ لأنه مال الله، وأمثال ذلك، هذا إطلاق عرفي. ثالثا المال الظاهر، كلما أحصته الدولة من السوائم والزروع وعروض التجارة والمعادن، يعني بحيث أن الدولة لها قائمة تعرف مدى مقدار المال الموجود عند ذلك الشعب وعند الناس حينئذ، هذا هو المال الظاهر يسموه، هذا المال الظاهر. ويقابله المال الباطن، والمراد به المال الباطن هو كل ما لا يدخل تحت إحصاء الدولة من النقود ونحوها، إذ ليس كل شخص إنما يبين مقدار النقود للدولة، وهذا واضح، أو ما عنده من الممتلكات عند الدولة، ليس كل شخص، هذا يسمى من من المال الباطن في الاصطلاح الاقتصادي، وذاك المال الظاهر في الاصطلاح الاقتصادي. رابعا المال النامي، المال النامي هو المال زاد بالتوالد أو الربح أو نحو ذلك، ويسمى المال النامي حقيقة. ويقابله المال النامي حكما، الذي له حكم النامي وإن لم يتم فعلا، كالنقد وعروض التجارة المخزونة، هذا التاجر يشتري هذه العروض، يعني هذه الأجناس، ويدعها في المخزن لأجل بيعها تدريجا، هذا لا ينمو الآن، ما عنده نمو، ولكن في المستقبل حكما هو في حكم النامي، والنقد إنما يجمع النقد هذا في البنك أو عنده وتتكدس الأموال عنده، هذا ليس فيه نمو، وإنما يكدسه لأجل أمر آخر في المستقبل، يجعله في نشاطات، في استثمارات ونحو ذلك، هذا هو المال النامي حكما. خامسا المال المتقوم، أي المال الذي يمكن الانتفاع به، ويقابله المال الغير المتقوم. والمغير المتقوم إما غير متقوم عند المسلمين وعند غيرهم، هو لم يكن متقوما عند الجميع لا المسلم ولا غير المسلم، كالمال الذي لا ينتفع به بوجه من وجوه الانتفاع والقاذورات، فإنه لا يمكن الانتفاع بها عند الجميع، كان مسلما أم لم يكن مسلما. أو المال المتقوم عند غير المتقوم عند المسلمين ومتقوم عند غيرهم، كالخمر والخنزير وسائر المحرمات، فإن الخمر حرام عند المسلمين فمال غير متقوم، ولكنه عند غير المسلمين يشرب ويباع وغير ذلك ومتقوم عنده، وكذلك الخنزير وأمثالهما. سادسا المال الحرام، ما تم الحصول عليه بوجه من وجوه الكسب المحرم، كالقمار والرشوة ونحو ذلك. سابعا المال المنقول، ما يمكن تحويله على هيئة من غير نقص، على هيئته من غير نقص، هذا يسمى المال المنقول، ينقل هذا الشيء على هيئته من هذا المكان إلى هذا، أغلب الأثاث بالميت هو من المال المنقول. والمال غير المنقول، ما لا ينقل ولا يحول في العادة كالأرض، الأرض مال غير منقول، وما اتصل بها والبنيان المتصل بهذه الأرض اتصال قرار، ليس مجرد أن يوضع خيمة وأمثال ذلك. هذه الخيمة لا تسمى مالا غير منقول. اتصال قرار كالبناء والأشجار ما لا يمكن نقله وتحويله إلا بالنقص، أي يقطع يفلش يخرب وأمثال ذلك، وغير ذلك من المصادق التي ينطبق عليها كلمة المال عرفا، أغلبها الذي ذكرناه عرفا وعند الاقتصاديين وعند الفقه. حينئذ ننتقل إلى إطلاقات المال في الفقه الإمامي، وسيأتي بيان ذلك، إذ لهم إطلاقات معينة: مال مجهول المالك، مال رد المظالم، ومال الحقوق الشرعية وأمثال ذلك، سنذكرها، ولكل واحد لها حكم خاص به إن شاء الله.